بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أدلة وجوب التنصيب عند الشيعة الإمامية، وقلنا أنه الشيعة الإمامية اختاروا أنه الإمامة هي وظيفة إلهية امتداد المن للنبوة، وبالتالي راح يصبح هناك فراغات هائلة بعد رحيل النبي. هذه الفراغات لابد أن تكون هناك من قادر على سدها، تتضمن أيضا مسؤولية تبليغ الوحي والاهتمام بتفسيره وتبليغه وإيصاله للناس. وقلنا ذكرنا أيضا أنه بعض الأمور اللي يقوم بها النبي وتحتاج أنه الإمام يوضحها أيضا من بعده هو تفسير الكتاب وبيان مقاصده، تبيين أحكام الموضوعات ودفع الشبهات وصون الدين عن التحريف. هاي الأمور اللي مارسها النبي في حياته بعد رحيل النبي أحدث فراغ كبير يحتاج به من في التشريع الإسلامي عليكم السلام. إذن هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه كيف نسد هاي الفراغات اللي بعد رحيل النبي حصل فراغ عندنا هائل، فالتشريع الإسلامي كيف يكون أمام هاي الاحتمالات؟ أكو احتمال الأول أنه لا يبدي الشارع اهتماماً بسد هذه الفراغات اللي راح تحدث بعد النبي، وهذا الاحتمال ساقط وبعيد جداً لا يعتمد عليه. لماذا؟ لأنه ما ممكن أن يكون أنه الغرض الإلهي ترك الناس بدون داعي وتبليغ وهداية، لأن هذا يعتبر ضرب لغرض البعثة، ويترك الدين والشريعة ضائعة إذا لم يكن هناك من يسد هاي الفراغات. الاحتمال الثاني نقول إنه الأمة هي بلغت درجة بعد ما تحتاج للإمام، لأن توضح عندها كل شيء وهي قادرة على سد هاي الفراغات. هذا الاحتمال أيضا بعيد. لماذا؟ لأن الأمة في نفسها هي في نفسها مختلفة، وأظهر من مظاهر اختلافها في تفسير الآيات والقرآن الكريم. فإذا كيف نقدر نعتمد على الأمة الإسلامية هي تسد هذه الفراغات؟ ثم أن هناك مجال أحكام كثيرة لأمور مستحدثة حصلت بعد النبي، من أين حصل على هاي الأحكام والإجابة عنها؟ والآيات القرآنية ما قدرت تسد كل ما موجود ولو المسائل المستحدثة المستقبلية، لأن الآيات القرآنية عالجت عصر التشريع هذا المقدار لا أكثر. فإذا الأمر اللي يدفعنا إلى أنه لابد أن نوجد من يسد هذه الفراغات التي حدثت بعد النبي، خصوصا أيضا في مجالات رد الشبهات وسوء الاعتقادات والتشكيكات اللي حصلت من قبل اليهود والنصارى والمنافقين، هذا كيف نردها بعد النبي؟ نعم. الآن نقرأ. قال المصنف: هذه هي الأمور التي مارسها النبي في أيام حياته، ومن المعلوم أن رحلته تخلف يعني تترك من بعدها فراغا هائلا في هذه المجالات، فيكون التشريع الإسلامي حينئذ أمام محتملات ثلاث. الأول أن الشارع ما يبدي اهتمام بسد هذه الفراغات، يعني ايش نقصد بالفراغات؟ يعني تبيين القرآن وأحكام الموضوعات وصون الدين عن التحريف والدسوة، دفع الشبهات، إنه الدين يتركها والشارع يهملها من بعد النبي، ويترك سد هذه الفراغات الهائلة بعد الرسول. المصنف يقول هذا الاحتمال ساقط جدا، يعني ما يمكن أن نتوقعه، وهو ساقط من الحساب، لا يحتاج إلى البحث، يعني ما يحتاج نتكلم به، لأنه هو في الأصل ماذا؟ رأي باطل لا نقبله، فإنه لا ينسجم مع غرض البعثة. الله عز وجل من يبعث الأنبياء وينصب الأوصياء من بعدهم، ما هو غرضه؟ الهداية والإرشاد وبيان الدين ودفع سوء الاعتقاد والشبهات، هو هذا رأيه، ويصون الدين من التحريف والدس. فإن ترك هذه الفراغات ضياعا للدين والشريعة. نقول من بعد وفاة الرسول ما أكو شخص يبين لنا الآيات ويفسر لنا إياها، ما أكو شخص يبين لنا موضوعات الأحكام، ما أكو شخص يرد الشبهات ويحافظ على الدين وصونا من التحريف. طيب هذا معناه أنه الدين راح يترك لمن؟ للنقص. نعم، هذا الاحتمال باطل. الثاني أن تكون الأمة قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة في إعدادها حد تقدر معه بنفسها على سد ذلك الفراغ. يعني نقول الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي ورحيله، النبي قد أعدها إعداد قوي وبين لها ووضح لها وخلها قادرة على الاعتماد على نفسها، بالتالي هي تستطيع أن تسد هاي الفراغات، وماكو حاجة لوجود خليفة أو وصي يكمل امتداد الرسالة، غير أن التاريخ والمحاسبات الاجتماعية يبطلان هذا الاحتمال. يقول إذا احنا استقرأنا التاريخ ورجعنا وشفنا اللي حصل بعد النبي من الخلاف ومن سرقة الخلافة ومن التكالب ومن حدوث النفاق، بل ظهرت حتى عندنا دعوة نبوة جديدة ادعاها مسيلمة الكذاب، والتشقق اللي حصل بصفوف المسلمين، يقول يبطل هذا الاحتمال انه الأمة ما كانت قادرة بوحدها ماذا أن تصون نفسها وتسد هذه الفراغات، ويثبتان انه لم يقدر للأمة بلوغ تلك الذروة. الأمة ما صار من التقدير انه تبلغ هاي المرحلة تقدر تعتمد على نفسها في سد هذه الفراغات، ما بلغت تلك الذروة. الذروة يعني العلوة، يعني الدرجة العالية الأمة تكون قادرة عليها، ما بلغت لتقوم بسد هذه الثغرات التي خلفها غياب النبي الأكرم، ما موجود لا في جانب التفسير، لأن نفس المسلمين يختلفون بتفسير الآيات القرآنية، ونفس الصحابة بعضهم يعرف يفسر القرآن وبعضهم ما يعرف يفسر، وبعضهم من نفس الصحابة اختلفوا بمن بتفسير، شخص يقول هكذا تفسير الآية والآخر يقول هكذا، إذن هذا اختلاف، هذا يدل على أنهم ما بلغوا ذروة والدرجة العالية في فهم الشريعة. ولا في جانب الأحكام، كثير من الصحابة كانت تعرض عليهم أحكام لا يعرفونها، واللي يريد يستقرأ خلي يقرأ التاريخ يرى القضاء مال عمر بن الخطاب، كانت تجي قضايا ما يعرف يقضي بيها، يستدعي منه الإمام أمير المؤمنين، حتى اشتهر عند قول يقول لا يفتين أحدكم وعلي حاذر في المسجد، يعني ما أفتي، فقط اللي يفتي منه علي، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن. هذا يدل على أنه ما كان يعرفون كل الأحكام وقضاياها. نعم، إذن لا من جانب التفسير قادرين الصحابة في وحدهم يفسرون، لا من جانب الأحكام قادرين يبينون الأحكام الإلهية، ولا في جانب رد التشكيكات ودفع الشبهات. النصارى واليهود بدأوا يأتون على الدولة الإسلامية ويلقون شبهات، وكان نفس الخليفة حاضر في الخلفاء الثلاثة الأوائل ما يقدرون يجيبون على هذه الشبهات، هذا يدل على عجزهم وما بالغين قدرة ومرتبة يردون التشكيكات ودفع الشبهات. ولا من جانب صيانة الدين على الانحراف، وكيف ذلك؟ لأن وقعت بعد النبي تيارات وعقائد فاسدة، منهم دعوة النبوة لمسيلم الكذاب، وما كانوا قادرين على رد أو إيقافه. نعم. أما في جانب التفسير، كيف إنهم الصحابة والأمة الإسلامية بعد النبي ما كانوا قادرون يفسرون الآيات، فيكفي وجود الاختلاف الفاحش في تفسير آيات الذكر الحكيم. بعض الصحابة يقول تفسير الآية كذا والآخر يقول كذا، تفسير فاحش. يعني شنو تفسير اختلاف فاحش؟ الاختلاف الفاحش الاختلاف المغاير، شخص يقول شرق وآخر يقول غرب، يعني يمين يسار، وجود التباعد والاختلاف في التفسيرات هذا يسموه اختلاف فاحش، يعني كبير في تفسير آيات الذكر الحكيم، حتى فيما يرجع إلى عمل المسلمين يوما وليلة، حتى اختلفوا في وضوء النبي، فالبعض يقول إن النبي كان يمسح رأسه ورجله، والبعض الآخر يقول إنه كان يغسل يده ورجله، واختلفوا، البعض الآخر قال إن النبي لم يصحح السجود إلا على التراب أو الحصى، والبعض الآخر قال لا، النبي كان يسجد ولو من دون حصى. حتى في أعمال اليوم الليلة، أعمال يوم الليلة مثل منه؟ مثل الوضوء والصلاة، اختلفوا عنهم بعد عن النبي. أما في مجال الأحكام فيكفي في ذلك الوقوف على أن بيان الأحكام الدينية حصل تدريجياً على ما تقتضيه الحوادث والحاجات الاجتماعية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. يعني إحنا ما نزل إن قرآن كامل بجميع الأحكام من أولها إلى آخرها، ما نزل هكذا من السماء، كانت الأحكام تنزل بمن؟ بالتدريج. يعني مثلا الآن هاجروا المسلمين، حصل عندهم أمر جديد، بناء مسجد، نزلت آية لمسجد أسس على التقوى، نزلت مثلا تغيرت القبلة في مكة من الأقصى للحرام، المسجد الحرام، نزلت فلنولينك قبلة ترضاها. بعد فنزلت الآيات ماذا؟ بالتدريج. ما كان الخمر محرم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أتت ما ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن حرمت خمر، حرمت قتل المؤودة البنت الصغيرة التي كانت تقتلها قريش، بعد حرم الغصب، حرم القتل، من قتل مؤمنا بغير حق فإنما قتل الناس جميعا. شيء بدأت الآيات تدرج في بيان الأحكام. ما عندنا دستور وكتاب كامل بالأحكام من أولها إلى آخرها، نزلت بمن؟ بالتدرج. هذا نزل حسب الحوادث والوقائع. امرأة تأتي للنبي تقول له إن زوجي قال لي أنت عليك ظهر أمي، نزلت الآية واللاء يولون من نسائهم، يعني يجعلونهم يحرمون نسائهم عليهم كحرمة أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهن، فهذا تحريم الظهار. نزل الطلاق، نزلت جد عدة الطلاق، نزلت إنه إذا طلقتم النساء، نزلت الآيات مال إنه ثلاثة قروء، وهكذا آيات كثيرة نزلت بيمن بالتدريج. بعض الوقائع اللي حثت بعهد الرسول نزلت أحكامها. طيب وقائع جديدة مستحدثة كثيرة وقعت بعد الرسول، كيف نعرف أحكامها؟ نعم، إحنا ما نقول الشريعة حاشاها إنها ناقصة في بيان الأحكام، بس الشريعة بينت الأحكام العامة ضمن القواعد العامة، بس نحتاج إمام ووصي يعرف يستنبط من القواعد العامة يبينها للمن؟ للمسلمين. فوين هذا نقدر نلقاه من بعد الصحابة، من بعد النبي؟ لابد أن نلقاه إلا بشخص الخليفة والإمام والوصي اللي هو محفوظ على منصب الإمامة اللي هي منصب الإلهي. ومن المعلوم أن هذا النمط كان مستمرا بعد الرسول، غير إنما ورثه المسلمون منه صلى الله عليه وآله لم يكن كافيا للإجابة عن ذلك. يعني الموروث بالنصوص الدينية القرآنية والسنة النبوية الشريفة ما تجاوب على جميع الحوادث والوقائع، نعم ما فيها كل الأحكام. أما الآيات القرآنية في مجال الأحكام فهي لا تتجاوز 300 آية، 300 آية، وبعض المفسرون أو الفقهاء عندهم أوصلوها إلى 500 آية مو أكثر، تبين الأحكام مثل أحكام الوضوء والصلاة والزكاة والخمس والحج والجهاد والأمر بالمعروف. لكن توجد أيضا أشياء جديدة مستحدثة ما تبينت أحكامها في ضمن الآيات. أما الأحاديث في هذا المجال، يعني في مجال الأحكام، فالذي ورثته الأمة لا تتجاوز 500 حديث. 500 حديث يعني صحيح على رأي اتفاق بعض المحدثين، 500 حديث، وهذا القدر من الأحاديث النبوية ما يكفي لسد الحاجة. 500 حديث قليلة. نعم، هسه لعله سأل يسأل يعني النبي ما كان يضع أحاديث؟ النبي كان يجيب على الحوادث الواقعة. النبي مو يقص حكايات ويصعد على المنبر ويذكر أحاديث من الصباح إلى الليل. النبي كان من تحصل حادثة واقعة يذكر بها حديث يبين بها حكم أخلاقي تربوي اجتماعي ديني مثلا فقهي. كان مثال ذلك، المسلمين كان من يحضرون المسجد مثلا ما يفسحون مجال للآخرين، كلهم ماذا يتجمعون، واللي يأتي ما يلقى مكان للحضور للمسجد لا للصلاة ولا للجلوس. نزلت الآية مال ماذا؟ وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني الطموح له، اللي يصلي يطلع حتى غيره يجي ماذا يصلي، اللي سأل النبي فرغ المسجد حتى غيره يجي ماذا يسأل، فسحوا بالمجالس، مو يبقى شخص قاعد بالمسجد ويحرم غيره. أحسنتم، هذا نزل بيمن هم بالتدريج، هذا تبين حكم التفسح في المجالس، حكم السلام، حكم غيره. لكن باقي أحكام أخرى كيف؟ النبي بينها بالأحاديث، مثلا على رأي أنه المسلم له 69، المسلم له 69 حسنة والراد له حسنة واحدة، بين مثلا أحكام السلام وغيره. طيب باقي الأحكام الجديدة كيف نأخذها؟ قال وهذا القدر لا يكفي بالإجابة على جميع الموضوعات المستجدة يعني الموضوعات الجديدة. ولا نعني من ذلك أن الشريعة الإسلامية ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية، يعني إحنا ما نقول أن الشريعة ناقصة ما بينت كل الأحكام وتركت أغراض كثيرة لم تشرحها وتوضحها وتبينها، لا 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 نقول هكذا، لكن نقول الأحكام نزلت بالتدريج وعلى الوقائع والحوادث اللي كانت موجودة في عصر الرسول، وهذه حوادث واقع قليلة. يعني النبي ما يعطيك حكم يقول لك سوف يحدث بالمستقبل كذا، فإذا حصل كذا فحكمه كذا، ما عندنا كذا أحاديث، ما أحاديث كانت تحصل أمام النبي، ظهار طلاق فصل خصومة منازعة مدعي منكر، النبي يفصل يخصم بين المنازعين ويطل الأحكام، مثلا ها هاي الأحكام الموجودة لا أكثر، حرب سلم فصل خصومة منازعة تحدث، ها النبي كان يقضي بيناتهم، هذا اللي كان موجود وردت بأحاديث نبوية عنها، يعني الأحاديث صدرت على عدد الوقائع والأحداث اللي كانت موجودة. نعم قال ولا نعني من ذلك أن الشريعة الإسلامية ناقصة في إيفاء أغراضها التشريعية، ما نقول إنها ما فيها أحكام السد النقص وشمول المواضيع المستجدة يعني الجديدة، بل المقصود إن النبي كان يراعي في إبلاغ الحكم حاجة الناس ومقتضيات الظروف الزمانية، يعني الناس كانوا شنو محتاجين، بيان وضوء يبين وضوء، صلاة يبين الصلاة، يسألوا أحكام صوم يجاوب، زكاة خمس جهاد أمر بالمعروف يجاوب على قدر الوقائع والأحداث الموجودة أمامه. وقلنا النبي مو قصاص يقص رواياته وأحاديثه ويبدي يصعد على المنبر من الصباح إلى المساء، النبي هم كان عنده مسؤوليات وشؤون وكان عنده حالة صعبة للأمة الإسلامية، كان يعيشون ظروف حرب حرب وجهاد وقتال، أكو حرب داخلية من حيث المنافقين واليهود اللي كانوا موجودين في خيبر وكانوا يريدون يهدمون الكيان الإسلامي، وحرب خارجية الدولة الفارسية والبيزنطيين والروم والمشركين والقريش كانوا كلهم ضد الدولة الإسلامية، فكان الوضع صعب مو من مثل هكذا نرى أنه أمر سهل، بل المقصود أن النبي كان يراعي بلاغ الحكم حاجة الناس واقتضيات الظروف الزمانية، فلا بد في طيب أغراض التشريع كثيرة، مسائل مستجدة والمواضيع متعددة مختلفة كيف نجاوب عنها، فلا بد في إيفاء غرض التشريع على وجه يشمل المواضيع المستجدة والمسائل المستحدثة، أن يستودع أحكام الشريعة من يخلفه ويقوم مقامه. هاي حكمة الأوصياء، لماذا الأوصياء ينصبون من بعد الأنبياء، هاي الحكمة، الحكمة يكملون ماذا مسار التشريع الإسلامي، مسار التشريع الديني، بيان الشرائع الإلهية السماوية. وأما في مجال رد الشبهات، هذا اللي تكلمنا عنه مجال الأحكام، أما رد الشبهات والتشكيكات، الشبهة يعني الالتباس، اشتبه التبس أو شك، والتشكيك مأخذ من التشكيك في العقائد وإجابة التساؤلات، فقد حصل فراغ هائل بعد رحلة النبي من هذه الناحية، فجاءت اليهود والنصارى تتراءى يطرحون الأسئلة، اليهود قاموا يخاصمون المسلمين يدعوهم للمباهلة والمنازعة، وكذلك اليهود ويشككون في أصول الإسلام وفروعه، ولم يكن في وسع الخلفاء آنذاك الإجابة الصحيحة عنها، حتى الخلفاء المتصدين مثل الخلفاء الثلاثة الأولين كان يجون اليهود والنصارى بحضراتهم ويسألوهم غاقادرين، وذكرنا لكم مثال عندما جاءوا على عمر وقالوا له إن الله مقبوض اليد وليس مبسوط اليد، قال لهم وكيف ذلك، قال هو يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذا معناه أنه محتاج يحتاج واحد يقرضه، لم يجد عمر إجابة على هذا السؤال حتى أجابه منه أمير المؤمنين. نعم فهذا شيء يدلنا كانوا يشككون، نعم وحتى كانوا يدافعون عن عقائدهم، ما لأنه عيسى ابن الله أو إنه النصارى هم شعب الله، اليهود إنهم شعب الله المختار، كانوا يذكرون هذا بمحضر الخلفاء، والخلفاء ما عندهم رد على أسئلتهم، طيب هسه كيف نردهم ذولي. وأما من جانب صيانة المسلمين عن التفرقة والدين عن الانحراف، فقد كانت الأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى من يصون دينها عن التحريف وأبنائها عن الاختلاف، فإن التاريخ يشهد دخول جماعات عديدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومؤيدي المجوس بين المسلمين. نعم طبعا هنا كاتبين ومؤبدي، الظاهر هذه خطأ بالطبع، هنا مؤيدي المجوس بين المسلمين، يعني كان موجود عند أكو بعض المسلمين لهم صلاة قرابة ومصلحة مع اليهود ومع النصارى، أما بتجارة أو بمرابحة أو بمصالحة أو ببيع أو شراء، فكانوا ماذا يصطفون معهم ضد الإسلام، خصوصا المنافقين. وانتم تعرفون من أشد المنافقين كان عبد الله بن سلول، كان عند اتصال ويا من ويا قريش، وكان حليف لقريش يتآمر ضد النبي. وهكذا نماذج كثيرة، مثلا أبي بن أبي كعب وغيرهم هذولي اللي كان أصولهم يهودية ودخلوا بالإسلام وبدأوا يقصون القصص والحكايات والأساطير والخرافات اليهودية، دخلوها وين؟ بالأصول الإسلامية. طيب نعم، فراحوا يدسون الأحاديث الإسرائيلية، يعني مال بني إسرائيل، والأساطير النصرانية، الأسطورة يعني الشيء الخرافي، الشيء الخرافي الذي ليس له حقيقة، والخرافات المجوسية، يعني الخرافة هو الأمر البعيد عن الواقع. ويكفي في ذلك أن يذكر الإنسان ما كابده البخاري. البخاري هو أحد المحدثين والرواة، صاحب كتاب صحيح البخاري معروف عندكم. عندما أراد أن يؤلف مجموعة الحديثية ويجمع الأحاديث عن النبوية، ما جمعها من فلان وفلان، أراد أن يسافر لكل بلدان الإسلام ويسمع من الجميع ولا يأخذ إلا الصحيح، لكن هذا الشيء تكبد مشاق وأسفار في مختلف الأقطار الدولة الإسلامية، وما رواه بعد ذلك، فإنه نعم ألف الأحاديث المتداولة بين المحدثين. كان يذهب للمساجد ويسمع العلماء والمحدثين وبعض التابعين اللي رأوا الصحابة وحدثوا عن فلان وفلان، وكان يسمع أحاديثهم ويدونها يأخذها. نعم تربو على 600,000 حديث، تربو يعني تزيد على 600,000 حديث. لم يصح لديه منها أكثر من 4,000 حديث. سمع 6,000، إيش قد صحيح عنده قبله؟ 4,000، يعني 2,000 حديث وما قبلهن البخاري، لأن لا يرى في صحة صدور عن النبي، يعني 2,000 حديث سقطا عنده. وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الأحاديث حتى غيره، مثل صحيح الترمذي ومسند أحمد وابن ماجه وغيرهم، هذول من رادوا يألفون كتبهم التاريخية اللي جمعون بها الأحاديث، هم راحوا يسمعون المحدثين، يلقون التابعين، يسمعون العلماء والفقهاء ويأخذون. وطبعا العالم والفقيه والمحدث مين يأخذ؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي، هذا يسموه العنعنة أو الحديث المسند،
صح.
يأخذ به. إذا كان أحد رجال الحديث مجهول أو معروف بالكذب ما يأخذون بهذا الحديث، احتمال ماذا؟ الكذب عن النبي. إذا رأوا أنه هذا الحديث يخالف أصل من أصول الإسلام أو أمر واضح بديهي مسلم متفق مجمع عليه بين المسلمين، ما يأخذون به، مثل يتركوه، لأنه يدلون على أن وجود الكذب فيه.
نعم البخاري يترك 2,000 حديث من
6,000، يعني شنو تركهن؟
على حسب الزنة؟
لا تركهن لأنه لم يرتضيها، لأنه حس بوجود الكذب فيها، أو إنه لأن تعرفون البخاري هم كان فقيه،
صح،
وهم عالم محدث، وبعض الفقهاء والمحدثين عندهم بعض الناس ثقات يأخذون منهم، فلان عن فلان عن فلان عنده هو ثقة، هو مصحح عنده ثقة، بس البعض الآخر ما يعرف فلان، عنده فلان غريب أو سمع عنه أنه يكذب، فبعد يتوقف ما يأخذ عنه، فترك 2,000 حديث ما أخذ بهن، ما ثبتن عنده، مو لأنهن كذب، هن ما ثبتن الصحة عنده، قد يكون صحيحات بس عنده ما ثبت الصحيح، فلهذا لم يرويها وين في صحاحه. نعم. وكثير من هذه الأحاديث التي صحت عندهم كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم. نقد يعني إيجاد الصحيح ومواطن القوة والضعف فيها، تمحيص يعني اختبار. ما حتى الأحاديث اللي جمعها البخاري مثل 4000 حديث، جو العلماء والفقهاء والمحدثين بعده رأوا أنه مجمل من هاي الأحاديث ما ثابته، ما قبلوها. أكو أحاديث بالبخاري ما تنقبل، أحاديث مثلا يقول أن النبي كان يبول واقفا، ما نقدر نقبلها على النبي، أنه النبي نام وفاتت عنه صلاة الصبح، أنه النبي كان يرفع عائشة لرؤية أهل الطبل والمزمار، هاي ما تتناسب ويا مقام النبي، شو نقبلها؟ هكذا أحاديث هو يرويها بس إحنا ما نقبل نأخذ بيها. نعم. أو مثلا حديث عندهم مروي أنه المرأة الكبيرة ترضع الرجل فتحرم عليه، كيف المرأة ترضع رجل كبير؟ الرضاع معروف للأطفال مو للكبار، كيف نأخذ بهاي الأحاديث؟ فلهذا سقطوا العلماء والمحدثين أيضا جملة من أحاديث البخاري. فهذه المجعولات على لسان الوحي.
نعم. البخاري رواه هذا الرواية الذي خلاف الأقل صحيح،
وشلون رواه؟ ها هو رواها لأن سمح عن المحدثين وسمح عن فلان وعن فلان عن فلان قبل بهم أخذها، بس هو حسب معتقده ورأيه قبلها، بس يوجد فقهاء آخرين ما يقبلوها. هو حسب اعتقاده يجوز على النبي يبول واقفا، ما يراه منقصة تخل بالنبوة، لكن إحنا كإحنا إحنا على اعتقادنا هذا نراه منفر من المنفرات، والنبي في اعتقادنا لا يفعل المنفرات. كيف نتوقع أن النبي يحمل عائشة على كتفيه عند جمهرة الناس، لأنه كان يوجد بعض الطبالين وأصحاب المزمار في العيد يرقصون، يرفع عائشة أمام المسلمين حتى تنظر إلى الرقاصين؟ أكو هكذا أحاديث موجودة اطلعوا عليها في صحيح البخاري، هم يقدر نقبلها لأن تخالف مقام النبوة. النبي أنزه وأرفع وأكمل من أن يفعل هاي المنقصات، إحنا كناس عاديين لا نفعلها أمام الجماهير، وكيف يفعلها النبي؟ فلهذا ما نقبلها لأن تخل بمقام النبوة. إحنا نعتقد أن النبي منزه عن كل المنقصات والمنفرات. نعم. إذن هذا التشويهات اللي حصلت، التلاعب بالأحكام اللي حصل. طيب النبي صلى الله عليه وآله هو في نفسه عنده حديث مشهور حتى يروي البخاري وغيره من أصحاب الصحاح، يقول سوف يكثر الكذابون من بعدي ألا فلعنوهم. هذا يقول النبي، يقول هو النبي يقول سوف يأتي من بعدي من يكذب عليه، ووجدنا الكذب موجود في حديث أبو هريرة لأن كان مقرب من معاوية وكان يغدق عليه بالمال في قبال أنه يضع حديث مكذوب أو مدسوس يتناسب ويا من ويا سياسة معاوية، أنه الإمام جاء. أعطيكم أحاديث أخرى، أكو أحاديث يروها عن النبي أنه إذا تسلط عليكم إمام جائر ظالم حتى لو مستبيح للحرمات فلا تخرجوا عليه. النبي يخرج هكذا يقول لطيعوا الظالم المستبيح للحرمات، يقول لا تخرجوا عليه بل طيعوه ولو ضرب عنقكم. كيف نقبل هذا الأحاديث؟ يعني نقبل بالظلم والجور؟ هاي أحاديث مكذوبة وضعوها من أمه الخلفاء الأمويين حتى يصححون سياساتهم، لأن هم كانوا يبطشون وكانوا ظلمة وعصاة يشربون الخمر، فما كانوا يريدون شخص يطلع يسوي انقلاب حكم عليهم، يقولون لهم حتى لو كنا سلاطين جائرين واجب عليكم إطاع ولي الأمر، فكانوا يضحكون على العامة بهاي الأحاديث المكذوبة. من يضحى لهم؟ بعض الذين اشتراهم بمن؟ بالمال. حتى معاوية كان يشتري القصاصين والكتاب ويكتبون ويمجدون بالخلفاء الثلاثة، وكان يعطيهم ماذا؟ أموال. فإذا أكل كذب موجود، تشويه بالتاريخ موجود. نعم.
البخاري كيف يحدث هذا الشخص؟
ما قلنا هو يقلها عن المحدثين حسب عقيدته يأخذ بها، حسب عقيدة الآخرين قد لا يأخذون بها، فلهذا كان يعملون به. بعض الأحاديث ما تمت عنده فما رواها عن المحدثين، والبعض الآخر قبلها. نعم. إذن أكو تلاعب بالأحكام، أكو تشويه، أكو دخول انحرافات، أكو تشويش، حصل هذا الأمر من بعد النبي. فهذه المجعولات على لسان الوحي، تقلع الشريعة من الرأس وتقلب الأصول وتتلاعب بالأحكام وتشوش التاريخ. أو ليس هذا دليلا على عدم وفاء الأمة بصيانة دينها على الانحراف والتشويش؟ كيف نقول إن الأمة وصلت إلى مرتبة عالية تستطيع تحل مشاكلها وتبين أحكامها وهم في نفسهم من نفس الخلفاء انحرفوا من بعد النبي وكذبوا على النبي؟ هذا البحث الضافي يثبت حقيقة ناصعة هي عدم تمكن الأمة مع ما لها من الفضل من القيام بسد الفراغات الهائلة. نعم، يعني ما كانت الأمة قادرة على أن تحمي وتسد الفراغ اللي حصل من بعد النبي، وهذا أيضا يبطل الاحتمال الثاني اتجاه التشريع الإسلامي بعد عصر الرسالة. الاحتمال الثاني شنو كان؟ إنه الأمة بلغة درجة قادرة على أن تحل وتسد هذه الفراغات اللي حصل بعد النبي. قلنا إنه على حصول هذا التشويه والاختلاف والتلاعب والانحراف الأمة ما بالغة هاي الذروة الكاملة تسد الفراغات. الاحتمال الثالث أن يستودع صاحب الدعوة كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي وكل ما ستحتاج إليه الأمة بعده. يعني شو تستودع؟ النبي عين خليفة وصي من بعده يكمل رسالة الإسلام، يفسر القرآن، يحامي عن الدين، يبين الأحكام، يحافظ على الكيان الإسلامي. هذا الاحتمال الثالث. لو صار عندنا ثلاث احتمالات، لو النبي ترك الأمة سدى وهذا بعيد عن مقام النبوة ويلزم ضرب بعثة الأنبياء. اثنين، الأمة بوحدها قادرة على سد الفراغ، ثبت أيضا بطلانه. إذن انحصر الأمر بمن؟ بهذا الأمر الثالث. يوجد وصي خليفة من إمام من بعد النبي كمل مسيرة الرسالة. النبي علم كل العلوم والأحكام اللي مرتبطة بالوحي اللي قادر على إيصالها المن للأمة. مو يقول الإمام أمير المؤمنين علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي كل باب 1000 باب. يعني ماكو شيء ما علمني إياه النبي من العلوم اللي نزلت المرتبطة بالوحي. نعم، وكل ما ستحتاج إليه الأمة بعده شخصية مثالية. يعني شنو مثالية؟ موطن احترام، مقبولية عند المسلمين. نعم، المسلمين جميعهم يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إليهم. ما لها كفاءة، إلى قدرة وكفاءة، وتقبل هذه المعارف والأحكام، معارف الدين وأحكام الشريعة، قادر على فهمها وتلقيها وتحملها، فتقوم هي بسد هذه الفراغ بعد رحلته صلى الله عليه وآله. إذا المسلمين عندهم فراغ بتفسير القرآن، بيان الأحكام، دفع الشكوك والاعتقادات الفاسدة ودفع الدس والتحريف والتشويش والتلاعب والانحراف اللي يحصل، بنو قادر على الدفع هذا كله؟ الإمام المعصوم اللي هو يكمل الطريق مال النبي. فتقوم هي يعني هاي الشخصية المثالية بسد الفراغ. وبعد بطلان الاحتمالين الأولين، من الاحتمال الأول إنه النبي ترك الأمة سدى فراغ باطل، إنه المسلمين قادرين على سد الفراغ باطل. إذن انحصر الأمر لا مناص، يعني لا مهربة من تعيين هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث إنه النبي استودع صاحب الدعوة، استودع شخص مثالي طال معارف والعلوم والأحكام وعارف بالشريعة. هذا الاحتمال الثالث، فإن وجود إنسان مثالي كالنبي في المؤهلات، يعني من حيث الحكمة، العلم، التجربة، مثلا الشخصية الفذة اللي عندها العصمة وموقع موطن الطهارة، الاحترام، المقبولية عند المسلمين، عارف بالشريعة، عنده علم بالأحكام، فصل الخصومة والمنازعات والتشريعات والأحكام والاعتقادات، بعد عنده علم بمعارف الدين يعني أصول والعقائد، ضمان لتكامل المجتمع. المجتمع بعد ما يبقى عنده نقص يكتمل ويسد فراغه، وخطوة ضرورية في سبيل ارتقاء الروحي والمعنوي. حتى وجود الوصي والإمام، المسلمين كانوا يشعرون بوجود نفس النبي من بعده، لأن كانوا يعتقدون أنه هذا مرتبط بهم، منصب إلهي، فهذا وجوده هو نفسه الحجة، وجودها في الأرض ضمان لدفع ماذا؟ لدفع سخط الله عليها، هي أمان للأرض. وكان أيضا يكون لهم قدوة روحي ومعنوي. فهل يسوء على الله سبحانه أن يهمل هذا الأمر الضروري في حياة الإنسان الدينية؟ يعني هل يسوء ويكون من المقبولية أن نقول إن الله أهمل الناس وما عين لهم وصي من بعد النبي يكمل مسيرة النبوة؟ إن الله سبحانه جهز الإنسان بأجهزة ضرورية فيما يحتاج إليه في حياته الدينية الدنيوية المادية، لكن مع ذلك كيف يعقل إهمال هذا العنصر الرئيسي في حياته المعنوية والدينية؟ الله أنعم على الإنسان أعطى أجهزة السمع والبصر والقلب والفكر والتفكير، أعطى هو كثير من النعم الدنيوية المادية، معقول أهمل عليه هذا البيان؟ ما نصب لحجة، ما نصب لإمام يهدي من بعد النبي. وما أجمل ما قالته أهل البيت في فلسفة وجود هذا الخلف ومدى تأثيره في تكامل الأمة. أحاديث أهل البيت ذكرت، الإمام علي يقول: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. الأرض ما تخلو من حجة لله، لو نبي لو وصي لو ولي. أما ظاهر المشهور، يعني ظاهر معروف كل الناس تشير إليه وتعرفه، وأما خائف مغمور، خائف مغمور يقصد به منه مثل وصي خائف على الناس، مغمور لا يراه الناس مثل الإمام الاثنى عشر، تطبق عليه أنه خائف مغمور، لأن لا تبطل حجج الله وبيانه وبياناته، لأنه إذا ما كان حجة يهدي الناس، والقرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يعني الحجة المبلغة المبينة، سواء كانت نبي أو وصي أو ولي أو غيره. وقال الإمام الصادق إن عليه السلام: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإذا نقصوا شيئا أتمه لهم. يعني الأرض لابد فيها حجة، لابد فيها إمام يبين الأحكام، يبين التشريعات، الأصول، الاعتقادات، يدافع عن الشريعة الإسلامية، يدفع التشوهات اللي يصير بالاعتقادات والأباطيل. إذا زادوا المؤمنون شيء هو ردهم، يعني إذا أدخلوا في الدين ما ليس في الدين الإمام يردهم، إذا نقصوا شيء الإمام ماذا؟ يكملهم. يعني إذا دخلوا اعتقاد باطل الإمام ماذا؟ يدفع. إذا دخلوا شيء ناقص الإمام يكمله، من يراهم أنهم يخطئون في أحكامهم، في تشريعاتهم، في اعتقاداتهم. هذه المأثورات من أئمة أهل البيت تعرب على أن الغرض الداعي إلى بعثة النبي داع إلى وجود إمام يخلف النبي في عامة سماته، سوى ما دل القرآن على انحصار به ككونه نبيا رسولا وصاحب شريعة. هاي المأثورات والأقوال عن الأئمة تدل أنه الغرض من بعثة الأنبياء هي الهداية، والهداية لابد تكمل بمن يخلفها من بعد النبي، يحمل نفس صفات النبي وسماته. والقرآن دل على أنه يوجد وصي ونبي لما بعد النبي كمل. نعم، هذا الوصي والنبي ما إلى سمة موجودة في نفس النبي، اللي هي الرسالة والوحي والكتاب السماوي، لأن هاي من مختصات النبوة، ما يليق ما يحصلها منه الوصي. نعم. أما كلامنا في الأمة الإسلامية والخطر الداهم الذي مثل أمامها، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.